بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثالث من الوجوه التي قد يستدل بها للتفصيل الذي فصله جملة من المحققين بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الكفر، بإجراء حكم القطع على الأول والكنز على الثاني. وكان يتمثل هذا الواجه في الاستدلال بموثقة محمد بن قيس، وقد تقدم الحديث عنها وعن دلالتها وعما قيل بأنه يعارضها من صحيحتي محمد بن مسلم. وقد استخلصنا نحن في الدرس السابق لأن هذه الروايات الظاهر أنها غير ناظرة مسألة الكنز الذي نحن بصدد الحديث عنه، حيث شككنا في إطلاقها وعلى تقدير التنزل والقول بنظرها. فليس من الصحيح ما ذكره بعض العظم من المحققين من تقييد الموثقة به الصحيحتين، وأن الصحيح والعكس، وهو تقييد الصحيحتين بالموثقة بالبيان الذي تقدم وأسلفناه. وقد استخلصنا مما تقدم وانتهينا إلى أن الصحيح أن يقال بمقتضى أيضا ما بحثناه سابقا واخترنا فيه لزوم الفحص، هو أنه حيث يحتمل وجود مالك محترم المال بالفعل لهذا المال، سواء نظرنا إلى هذه الروايات أو لم ننظر إليها أصلا، بأن قلنا أصلا مناظرة هي كما استقربنا، لابد من الفحص عن مالك المال إن احتمل وجود مالك محترم لهذا المال قبل إجراء الأصول. لأننا أول ما دخلنا في البحث ونحن نتحدث قبل الدخول في هذا التفصيل ذكرنا أن أصالة عدم ملكية هذا المال لمحترم المال لا تجري، وأن هذه الأصول لا تجري قبل التعريف، وأن ما ذكر من عند المشهور من أنه لا يجب البحث الشبهة الموضوعية مطلقا ليس في محله، بل هو في موارد خاصة كالمياه والطهارات والنجاسات، الموارد التي دلت ذلك، وإلا فقد نقح في محله أنه لا بد من الفحص طبعا بالمقدار الذي لا يكون عسرا غير متعارف. في الموارد التي تعد من الشبهات الموضوعية، وعلى هذا الأساس فموردنا أيضا من هذا القبيل، إذا كان المال حديث الدفع واحتمل وجود مالكه المحترم المال بالفعل لابد من الفحص، والفحص لا يكون إلا بالتعريف في مفروض المسألة، لكن هنا بعد لا نلتزم بالتعريف كما وكيفا الوارد في بحث اللقط، بل يلتزم بالتعريف بالمقدار المتعارف الذي يطمئن معه عادة بعدم ولا يصل بعدم وجود المالك المحترم المال، ولا يصل إلى حد العسر والحرج طبعا، هذا حيث نحتمل وجود مالك محترم. أما إذا علمنا بالفعل وجود المالك المحترم فإن شملته روايات اللقطة فبعد حكم اللقطة، وإن لم تشمله روايات اللقطة فحكمه حكم شمول المالك حينئذ، وقد يقال بعدم جواز تملكه، بل لا بد من الفحص عن مالك له، إن لم يوجد فيجب علينا آنذاك أن نجري عليه حكم شمول المالك إن لم تشمله روايات اللقطة. لكن كلامنا هنا مو بعد الفراغ عن العلم بوجود مالك محترم المال، إنما كان كلامنا حيث نشك في أن له مالك محترم المال. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن ما ذكر من الموثقة والصحيحتين لم يغير شيئا في محل بحث، يعني بقينا على ما نحن عليه، مقتضى القواعد الكلية التي كنا نبني عليها. قد يقال بأن في مقابل الموثقة من جهة والصحيحتين من جهة أخرى الرواية قد يقال بأنها تدخل في عنصر المنافات والمعارضة مع الروايتين السابقتين أو مع الطائفتين السابقتين اللتين إحداهما موثقة محمد بن قيس والطائفة الثانية كانت صحيحتا محمد بن مسلم، وهي الرواية الثالثة من الباب الخامس من أبواب اللقطة، حيث يرويها الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام، وهو الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من 70 درهما مدفونة، التصريح بكونها مدفونة هنا، فلم تزل معه ولم يذكرها، نسي أصلا نسي أنه انشغل بأعمال الحج مثلا أو أعمال التجارية أو العبادية أيا كانت ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يا قال يسأل عليه السلام يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها. قد يقول قائل بأن هذه الرواية بعض صريحة في المال المدفون، مو بالإطلاق تشمل المال المدفون، يعني قد يجعلها البعض صريحة في الكنز فإنه مال مكنون. وعليه فلا شك ولا ريب أن الإمام حكم، والبلد بلد إسلام بعد مكة، حكم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه يجب عليه أن يعرفها أهل المنزل، إن عرفوها فهي له، وإن لم يعرفوها يجب عليه أن يتصدق بها. ما قال إنه يتملكها أو بحسب تعبير موثقة محمد بن قيس تمتع بها، لا ليس الأمر كذلك. فقد يقال بأن هذه الرواية تنافي الروايتين أو الطائفتين، فهي تنافي رواية محمد بن قيس من جهة تمتع بها، هنا تقول تصدق بها في إشارة إلى أنه لا طريقة ثالثة له، إما يعرفها إن عرفوها وإلا فيجب عليه أن يتصدق بها عن صاحبها. قد يقال هذا حكم مال مجهول مالك الصماغة، وتنافي الروايتين اللتين مضطا من جهة إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خاربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به، وإن كانت خاربة خبنا تنافي المقام مقام المنزل، إن كانت معمورة فهي لأهلها، يبقى أن الطائفة تلك ساكتة عن حكم ما لو كانت معمورة ولم يعرفها أهلها، ما هو حكمها؟ هذه الرواية تبين حكمها، تضيف عنصر جديد إلى الزين كالروايتين لم يكن مذكورا فيهما، حيث لم يذكر فيهما أنه إذا كانت معمورة ولم يعرفها أهلها فما هو حكمها؟ لأن الإمام قال إن كانت معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خاربة فأنت أحق بما وجدت. وإن كانت معمورة وأهلها أنكروها قالوا لا نعرفها أصلا فما هو حكمها؟ تكون الرواية غير متعرفة أصلا صحيحة محمد بن قيس، بينما رواية محمد صحيحة محمد بن مسلم، بينما موثقة محمد بن قيس تقول قضى علي عليه في رجل وجد ورقا في خريبة أن يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع فهي له، وإلا تمتع بها فهي له هو. من يعني؟ ها؟
الرواية الأخيرة النبية
قد يقال هكذا، وأن هذه الرواية حينئذ دخلت كعنصر جديد تنافي صحيحة محمد بن قيس القائلة بالتملك لها إن لم يجد من يعرفها. إلا أن الصحيح أن هذه الرواية أخف موضوعا.
أحسنتم.
أخص موضوعا من الطائفتين السابقتين حيث تتحدث عن بيوت مكة، وحينئذ إما أن يصدق على هذا المال عنوان اللقطة، فهي لقطة الحرم، ومن المعلوم في محلها أن لقطة الحرم لا تتملك، لقطة الحرم يجب تعريفها إن يأس ممن يعرفها يتصدق بها، وخير بين طرفين مو بين ثلاثة، أو يحفظها لصاحبها طبعا أما يتملك ولا. وأما بقية الروايات فهي إن كانت ناظرة إلى اللقطة فهي ناظرة إلى اللقطة غير الحرم بلا شك ولا ريب، أو قل ناظرة للأعم فيتقيد بهذه الرواية تقييد موضوع المحكم. وإما أن يقال ولعله الأقرب أن المقام ظاهر الرواية مو وجد مال دفين قديم جدا بحيث واضح عليها أمارات أنه من قبل مئات السنين، وإلا ما معنى أنه يعرفه لأصحاب المنزل؟ معنى أنه يعرفه ظاهر بأنه مال جديد يمكن أن يكون لهم هم الذين دفنوه، مو بالتبعية. حتى لو قلنا بأن الكنوز تملك بالتبعية، لو قلنا ولم نذهب ما ذهبنا إليه سابقا، نقول هنا لا شك ولا ريب أن ظاهر كلام الإمام أن هذا المال واضح أنه مال ظاهره جديد دافن، ومن هنا يعرف لأهل الدار، مو واضح أنهم لا يعرفونه، وإلا الكنز حتى لو كان لهم حكما هم لا يعرفونه إذا كان كنزا قديما دفينا لا يعلمون بوجوده في دارهم. فإذا لم نقل بأن الرواية مطلقة من جهة الأموال الدفينة القديمة التي لم يطلع عليها حتى أهل الدار، بل ظاهر الرواية أنه مال مدفون في القشرة العليا للأرض، يعني مودع مخبأ في أرض الدار، فلا شك ولا ريب في أن الدار المعمورة يمكن أن يكون هذا المال لأهلها، يدهم عليها وعلى هذا المال، قد يقال أو لا أقل يحتمل احتمال قوي أن يكون هذا المال له. ومن هنا يقول الإمام يجب عليه أن يعرفها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، فإن لم يعرفها أهل المنزل وكانت لقطة الحرم فيجب عليه أن يتصدق بها، أو إن لم نقل هي لقطة من باب أن اللقطة لا تشمل غير المال الرائع، وهذا مو معلوم أنه رائع، نحن لا نعرف مالكه، إذا أهل المنزل ما عرفوه لعله كان لأحد الناس الذين كانوا في المنزل، وحيث لم يأتي أحد يسأل عن هذا المال مثلا فلعله ولعله لا ندري لعله مات لعله إلى آخره، لكن في الجملة يعلم أن هذا المال لشخص مسلم وضعه هنا، في الجملة يعلم لأن المكتبة يدخل إليها عادة في زمن الإسلام غير المسلم. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أنها يقال بأنه من قبل مجهول المالك، إن لم نعثر على صاحبه يعلم في الجملة بوجود مالك مستغرب المال له، أو يطمئن على أقل تقدير، فحينئذ إن لم يعرفه أهل المنزل ولم يسأل عن مسائل فعلينا أن نتصدق به عن صاحبه. ومن هنا يقال بأن الإمام لم يتحدث عن الملكية لا من جهة كونه لقطة حرم فحسب، بل من جهة أيضا أنه مال مجهول مالك، والمال مجهول المالك لا أستطيع أن نتملكه، خصوصا لقطة من المال المجهول مالكه هو الذي يخير فيه الإنسان بين ثلاثة أمور، وهنا ما معلوم أن هذا مال ضائع نحن لا نعرف مالكه، ربما كان مالكه معروف ويعرفه ويعرف أين وضعه لكن نحن نجهله، مو مثل المال الذي يوجد مطروح في الطريق هكذا فيه أمارة الضياع حتى عن مالكه، كالذي يعثر عليه الحجيج مثلا وهم ينزلون إلى منى أو وهم يذهبون في طرقات مكة أو إلى ما هنالك. وعلى هذا الأساس فرق رواية على كلا التقديرين، إن حملناها على لقطة الحرم أو حملناها على المال الذي يعلم أنه أو يطمئن أنه لمالك المحترم المال لا نعرفه مشهول المالك، على كلا التقديرين تكون أجنبية عن محل بحثنا وحديثنا مثل كان، فلا ينبغي زجها وإدخالها في محل البحث، لأن لا تؤثر هذه الرواية على ما وصلنا إليه في محل بحثنا. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث، ولم ننتهي في الوجه الثالث إلى خصوصية جديدة تجعل الكنز محكوما بأنه لقط إذا عثر عليه في بلاد المسلمين. نعم نحن نلتزم بمقتضى الأصل الأول ما لسنا ها أن هذه الأصول لا تجري إلا بعد الفحص بالمقدار المتعارف لما اخترناه في أنه في الشبهة الموضوعية لا بد من الفحص بالمقدار المتعارف. الوجه الرابع، إلى هنا كنا نتحدث في الوجوه التي ذكرها جملة من علماء المتقدمين والمتأخرين من التفصيل بين ما أثر عليه في أرض الإسلام وما أثر عليه في غير أرض الإسلام. طبعا بعض هؤلاء كان يقول ما أثر عليه في أرض الإسلام عليه أثر الإسلام، لأن التفصيل لا معنى له إذا كان المال مال قديم واضح أنه دفين في أرض الإسلام من قبل الإسلام، لا يفرق حينئذ بين دار الإسلام وغيره. لكن هنا في الوجه الرابع نذكر تفصيل أخص من الأبحاث المتقدمة يختص ببعض صورها، وهو التفصيل بين ما كان عليه أثر الإسلام وما ليس عليه أثر الإسلام، وهو التفصيل الذي يظهر أو ينسب إلى صاحب الشرائع أو يظهر منه رضوان الله تعالى عليه، حيث قال لأن ما عليه أثر الإسلام يجري فيه حكم اللقطة، وما ليس عليه أثر الإسلام فيجري فيه حكم الكنز، فهو لواجده ويجب عليه الخمس. وظاهر الكلام المنسوب إلى صاحب الشرائع أن النسبة بين هذا التفصيل وبين تفصيل أولئك المحققين نسبة العموم الخصوص من واجب، لأن ما عليه أثر الإسلام قد يعثر عليه في بلاد الكفار وقد يعثر عليه في بلاد وما ليس عليه أثر الإسلام كذلك، فصارت العبرة عنده مو بالدار دار الإسلام ودار الكفر، صارت العبرة عنده دار وجود أثر الإسلام أو عدم وجود أثر الإسلام، ككون الدراهم دراهم إسلامية مثلا أو عثر عليها في صرة فيها آية قرآنية أو لما هنالك مما يظهر أن عليه أثر يد المسلم، أمارية أنه مر على يد مسلم مثلا. لكن الذي أنا أستظهره من كلام صاحب الشرائع أنه يفصل في دار الإسلام، مو هذا الإطلاق الوارد في كلمات جملة من المحققين، بينما عليه أثر الإسلام وما ليس عليه أثر الإسلام، من باب أن دار الكفر محكومة بحليته ما يوجد فيها، دار الكفر الحربي طبعا الكلام، محكومة بحلية حتى لو كان عليه أثر الإسلام، فإن أمارية الغلبة هناك تجري عند جل المحققين. أصلاً مهم، المهم هو النظر سواء جرت هذه الأمارية أو ما جرت إلى الخصوصية التي أقارها صاحب الشرائع وجعلها مورد ومحور البحث، وهي كون أثر الإسلام على المناصب إما مطلقا أو في خصوص كما ظهر من إطلاق من نسب إليه هذا القول، التفصيل النسبة المهم خصوص من الوجه مع التفصيل السابق. ولا بد لنا من البحث في هذه الخصوصية التي أثارها من أثر الإسلام، فهل وجود أثر الإسلام يعد قرينة أو دليل أو مغير للحكم الذي وصلنا إليه سابقا أم لا؟ والظاهر من كلام صاحب الشرائع لم يوضح ودليل، الظاهر من كلامه حيث اشترط وجود أثر الإسلام أن وجود أثر الإسلام قرينة على أن هذا المال إما هو الآن لمالك محترم مسلم، لأن وجود أثر الإسلام أمارة على كون هذا المال مال شخص مسلم، أو لا أقل مضت يد مسلم عليه فيما سبق، لأن وجود أثر الإسلام يدلل على مضي يد المسلم عليه فيما سبق مثلا، وعليه فإذا كانت يد المسلم عليه سابقا نشك في أنها بقيت عليه سواء من خلالها أو من خلال ورثته، أو لا أقل من خلال أن المال ينتهي إلى الإمام عليه السلام إذا لم يسل له وارث فنصح البقاء يد المسلم. طبعا يحتمل أن هذا المال كان لمسلم ثم باع واشترى فيه من كافر، هذا يكون محتمل، لا ندري أنه انتقل لكافر أو لم ينتقل لكافر. فصاحب الشرائع إما يشير يريد أن يتمسك فعلا باليد المحترم المال، أو يريد أن يتمسك باليد السابقة لمحترم المال مع استصحاب بقائها، ما نعلم بعد وجه آخر له. طبعا بداية ذكرنا سابقا نحن عندما أثرنا قضية أن وجود المال في بلد المسلم أمارة على كونه، نقول وجود أثر الإسلام عليه في حد نفسه أعم من كونه كان لمسلما في وقت من الأوقات، خصوصا إذا كان أثر الإسلام مثل وجود جزء من القرآن الكريم مثلا معه في الصرع أو في داخل المكان الدفين، أو وجود شيء من الفنون الإسلامية مثلا على العلبة التي وضعها أو القربة أو الوعاء أو الوكاء الذي وضع فيه هذا المال، أو كون السكة وهي أقرب القضايا السكة الإسلامية مما يشير، لا هم يطلقون يقولون وجود أثر الإسلام هكذا أطلق. إذن أولا إطلاق الكلام، نحن نشوفه نشقق البحث إن شاء الله، وجود أصل وجود أثر إسلام أعم من كونه سبقت على هذا المال يد مسلم، سواء كان هذا الأثر فيما أحاط بالمال أو فيما كان على المال. أما إذا كان فيما أحاط بالمال فهو واضح ككون الوكاء وكاء من صنع بلد إسلام، ما أكثر الكلام فيما داخل الوكاء أو في نفس الوكاء، فوجود الأثر كوجود شيء إسلامي مع الدراهم والدنانير، أو وجود محيط يوحي بشيء إسلامي أو يثبت بشيء شيئا إسلاميا كوجود بعض الكتب الدينية الإسلامية، هذا كله أعم من كون هذا الكنز الذي عثرنا عليه كان في سابق الزمان لمسلما، لوضوح أن هذه الأمور انتشرت في البلدان نتيجة الذهاب والإياب والتجارات، فيمكن أن يكون الكافر هو الذي وضع الكنز في داخل هذا المكان. نحن نشقق إن شاء الله. الشق الثاني هو أن يكون مرادهم من أثر الإسلام وجود الأثر في نفس الدراهم، كوضوح أن الدرهم درهم عباسي أو درهم أموي أو إلى ما هناك، فيكون معلوم أنه من دفين ما بعد الإسلام، فنقول لابد حتى يثبت أنه سابقا كانت هنا يد مسلم، لابد أن يثبت لدينا أن هذه الدراهم التي عليها سكة الإسلام ما كانت تسك إلا في بلد الإسلام، وأن الخليفة الإسلامي ما كان يوصي إلى بلاد الكفر لكي يسك دراهم، وربما كما في أزمنتنا هذه وإلا فقط يكون، هذا يحتاج تحقيق تاريخي طبعا، على تقدير أنه لم يثبت فحينئذ يلغي الأصل عدم ورود يد مسلم محترم المال أو يد محترم المال عليه، وإذا ثبت أنه في السابق كان لمالك مسلم فهنا لا شك ولا ريب أنه لا بد وأن نبحث هنا في أن هذه الأموال التي تكون للخليفة هل يجري عليها حكم الناصب أو لا يجري عليها حكم الناصب، لأنها إن كانت أموالا لخليفة المسلمين كما كانوا يتعاملون معها على هذا الأساس، وقلنا بأن هؤلاء الخلفاء كلهم من النصاب العداء لأهل البيت، وبارا ما سمحك لنا يلتزمون بهذا بعرضه العريض طبعا، إن قلنا هذا محل بحث أصل موضوعي لابد أن يبحث في محله، هنا لا أريد أن أقول بأحد الشقين، حينئذ غير يجب الأصل، وإذا لم نقل بأنه يجري عليه مال حكم مال النصاب فأقصنا في البين أنه يثبت إلى هنا أننا علمنا بصدق يد مسلم عليه، هنا تأتي القضية. نقول إذا وصل البحث بنا إلى هنا فنقول تارك لا تكون هنا قرينة على أن المال دفين منذ زمن بعيد، قد يكون دفين الآن جديدا ويكون مال جديد سكة جديدة، كما لو أثرنا في زمن بني العباس على مال العديد سكة العباسية دفين جديد الدفن، وهو لا شك ولا ريب في أنه مثلا علمنا أنه لمالك مسلم صدقناه حينئذ لا شك ولا ريب أنه في مثل المقام إذا كان المكان معمور يجب علينا أن نعرفه لأهلها، إذا ما كان معمور يجب علينا أن نتصدق به عن صاحبه، لا يصدق عليه عنوان حكم اللقطة لأنه لا يصدق عليه الضياع. بعبارة أخرى يكون شبه مصداقية لروايات اللقطة التي جعلت حكم المال الرائع كذا وكذا، هذا المال لا يعلم أنه ضائع، يمكن أن مالكه موجود معروف كذا، حينئذ يجب علينا أن نعرفه لأهل الدار، إن لم نعرفه ولم نحصل على مالكه المحترم المال يجري عليه حكم مال مجهول. المال كما ليس فيه كلام أصلا وأبدا ولا يكون كذا، لكن الكلام كل الكلام فيما هو المصادف المتعارف الشائع، وهو أن نعثر في مثل أزمنتنا على كنز طبعا شائع في مقابل ذاك، ولا هذا هو فرض نادر، عدد الله يعفي على كنوز من زمن الإسلام. ها؟ لا شك ولا ريب في أنه هنا يجري البحث، نعلم بمضي يد إسلامية لمحترم المال على هذا المال، لا نستطيع بالفعل أن نتمسك باليد لأنه مال دفين منذ مئات السنين مثلا، نعلم أنه قديم مدفون. هنا هل يجري عليه حكمه الوقطة كما يقول صاحب الشرايع على الله مقامه الشريف، أم يجري عليه حكم الكنز، أم يجري عليه حكم مجهول المال؟ إجراء حكم اللقطة عليه لا يكون له وجه إلا بإجراء استصحاب بقاء يد المالك المحترم المال على هذا المال. كانت في السابق يد لمالك محترم اطمئنانا وعلما، والآن نشك في أنه انتقل من يده أو لم ينتقل من يده، طبعا من قبل الدفن هم نشك، لأن لا نعلم الذي دفنه، لعله انتقل إلى كافر وهو الذي دفنه في أرض الإسلام. ها؟ لا نعلم أنه حين الدفن كان لمالك مسلم، نشك في أصل الانتقال سواء بعد الدفن أو قبل الدفن، مو مشكلة، هذا ما يفرق. كان لمالك المحترم المال نشك مسلما مثلا أو جنيا مسلما سمح البحث، نشك أنه انتقل إلى يدي غير محترم المال أو بقيت يد محترم المال عليه فنستصحب البقاء. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يذكر في مثل هذا الفرض لصاحب الشغاية على الله مقامه الشريف، إلا أنك خبير أن هذا الاستصحاب لا يجري. أولا إن أراد إجراء الاستصحاب الشخصي في المقام فمن المعلوم أن شخص المالك المحترم انقرض، تتكلم في تقادم السنين لا يحتمل بقاؤه على قيد الحياة، وإذا أريد إجراء استصحاب بقاء كلية للمالك المسلم المحترم فهو فرع الانتقال منه إلى مسلم آخر، حدوث يد إسلامية جديدة عليه بنقل من النواقل، إما الاختيارية كالبيع شراء الهبة إلى ما هناك فالصدقة، أو قهرية كالإرث، والإرث على كل تقدير إما إرث لورثته أو إرث لمن لا وارث له، إرث من لا وارث له للإمام. طبعا الشرط الثالث شنو؟ أن يكون قد انتقل بالنواقل الاختيارية قهرية بعد ما عندنا انتبهوا إلى كافر حربي أو مفتت، كافر حربي كما لو باعه واشترى مع كفار حقيقة السوق قائمة بين المسلمين والحربيين، أو مرتد. ها كيف ينتقل إلى مرتد؟ يكون مرتد قد اشترى ولا فرض نادر، لا تقول ينتقل إلى وارثه المرتد لأن الكافر لا يرث من المسلم والمرتد لا يرث من إذا ما في كلام في هذا. هنا نقول هذا الصحاب كلي بقاء يد المسلم عليه ينشأ اليقين من اليقين بصدق يد المسلم، وينشأ الشك من الشك في حدوث يد إسلامية جديدة عليه. هذا شيء يسمونه أصحاب القسم الثالث من أقسام الكل، وهو الذي يكون الشك في البقاء ناشئا فيه من جهة الشك في حدوث فرد جديد. كما لو علمنا أن زيد دخل الغرفة وعلمنا أنه في الساعة الثانية خرج، لكن نشك أنه دخل عمر مقارنا لنقطة بقاء الإنسان أو لا. فالشك في بقاء الإنسان كلي الإنسان ناشئ لا من الشك في بقاء تلك الحصوة، بل من الشك في حدوث الحصوة مستصعبة مسبوقة بالعدم مستصعب عدمها، والمحقق في محله أن صحاب الإنسان ما يدري. ها، وحينئذ لا يفرق في عدم جرياني بين القول بالنواقل الاختيارية من مسلم لمسلم أو القهرية، سواء كانت منه إلى وارثه أو منه إلى الإمام، مضافا إلى أن انتقال منه إلى وارثه أو الانتقال الاختياري منه إلى مسلمين مسبوق قبل العدم مستصحب عدمها، أصالة عدم وجود الوارث، أصالة عدم وجود الوارث.
أنا أخالف ناشئ أنا بأن يد المسلم لا تبقى.
شلون يد المسلم لا تبقى؟
لا تنتقل الأصل على الانتقال النواقل الاختيارية.
الأصل
بقاء يد المسلم إلى حين وفاته.
مشكلة خب خلنا نصحح بقاءها على ملكه إلى حين وفاته، شو تريد تثبت منها؟
انتقاله إلى وارث.
هذا مو لازم شرعي خفاض. حينئذ انتقالها الى الامام ايضا عليه السلام غير معلوم، انتقالها الى الامام غير معلوم، الا ان الاصل الذي يذكره الشيخ بلحاظ الانتقال الى الامام ليس اصلا مثبتا، لان هذا مو ناقل عادي، مو لازم عادي، هذا لازم شرعي. توضيحه: نستصحب بقاء المال على ملك مالكه المسلم إلى موته، والمفروض في زمن الإسلام. حينئذ تقول له أحد لازمين: إما أنه انتقل إلى وراثه، نستصحب عدم وجود الوارث له، لا تقول أبوه وأمه موجودين يقينا، نستصحب بقاء حياته إلى ما بعد وفاة أبيه وأمه. نستصحب بقاء حياته إلى ما بعد وفاة أبيه وأمه. حينئذ لازمه شرعا إذا جرى استصحاب عدم وجود الوالد، استصحاب بقاء حياته إلى ما بعد أبيه وأمه، استصحاب عدم انتقاله بالنواقل الاختيارية، لازمه معرفا شرعا، هذا حكم شرعي بعد، لازمه شرعا أنه يكون قد انتقل إلى الإمام. لا تقولوا أنه ما موجود الإمام، لم يكن وقت لم يوجد فيه الإمام في زمن الإسلام، فيكون للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فيحكم حينئذ بحكم مال الإمام. وهنا خلاف بين المحققين، منهم من يقول بأنه يكون من قبيل الأنفاق التي هي حلال لخصوص الشيعة، بعضهم يقول لا، في مثل هذه الموارد حلال لمن وجدها سواء كان شيعي أو غيره، منهم من يقول بأن هذا المال مو محلل للشيعة مطلقا، الأنفال مو مطلقا حلال للشيعة خاصة بخصوص المجتهد وولي الأمر، وهذا قول لبعض المعاصرين لأكثر من واحد من المعاصرين. نتبع ما نتبعه في حكم أموال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام التي يأخذها من جهة الإرث ممن لا وارث له، وعلى هذا الأساس فتكون النتيجة النهائية على كل تقدير أنه لا يطبق عليه حكم الوقفة، فلا يصح ما ذهب إليه المحقق صاحب الشرائع. فنقول إن علمنا بسبق يد مسلم، وهذا فرق نادر جدا، عليه فلا شك ولا ريب أنه يكون حكمه كما يقول السيد الخوي. وإن كان نحن بالبيان أضفنا أنه كان ما ذكرها رضوان الله تعالى عليه، يكون حكمه حكم مال الإمام عليه السلام، لأن الأصول لا تجري إلا بلحاظ بقائه على ملكه إلى حين موته، ما يجري انتقاله إلى وارث أصل عدم الوارث، يجري انتقاله إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. والملازمة الشرعية، لأن الشرع هو الذي حكم بالانتقال، مو عرفية ولا عقلائية ولا عادية. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أنه يكون مال الإمام ويحكم بحكم الإمام. بس بعضهم كالسيد الخوي يرون أن هذا لواجبه، فحينئذ يأخذه واجب. من يرى أنه لخصوص الشيعة نقول إذا كان العاثر عليه الشيعي فهو له، وإلا فلا. فإذا كان له فما هو حكمه؟ يقول كان الحينئذ إذا كان له فهو مشمول لروايات الكنز، عثر على مال كثير فهو كنز فيكون له وعليه خلص. على كل حال لا يصبر لقطة، على كل حال لا يكون لقططا على كل تقدير، فلا يجري عليه حكمه المقطط في التفصيل الذي يفصله صاحب الشرع، لا يكون صحيحا. على بعض التقادير يكون كنزا لواجبه، وعلى بعض التقادير يكون كنزا لخصوص الحاكم الشرعي في الدولة الإسلامية أو لخصوص الشيعي ممن يجده ويعثر عليه. وعلى كل تقدير لا يكون التفصيل الذي ذهب إليه صاحب الشرايع رضوان الله تعالى عليه لا يكون تفصيلا صحيحا. هذا تمام الكلام بنحو الإجمال، يعني فيما فصله صاحب الشرايع رضوان الله تعالى عليه. بقي من البحث بقية، وهو ما ذهب إليه المحقق الفقيه الهمداني أعلى الله مقامه الشريف، حيث إنه بعد أن أفضل احترام المال، مو على احترام المال حتى يثبت، وتبعه على ذلك السيد الخوي، قام الفقيه الهمداني واعتقد بأن الملكية إضافة اعتبارية تزول. بأي شيء تزول؟ تزول بالنواقل يقينا، بالبيع الشراء بالإرث بمناظر، يقول تزول بتقادم الزمان. أيضا بتقادم الزمان تزول، جعل تقادم الزمان من المزيلات. وقد لأن هذا عليه سيرة العرف والعقلاء والشريعة، قد يقال بأنها هو يقول لأن الشريعة ممضية له، فلا بد من التعاطي مع الأموال الدفينة مع تقادم الزمان كيفما كانت، مسلم كافر ما أدري ماذا، أيا كانت مع تقادم الزمان، ها يعني مع عدم احتمال أن تكون دفينة فعلية، يد مسلم فعلية عليها، لا شك ولا ريب أنه يجري عليها حكم الكنز وتكون بواجدها مطلقا. لابد أن نذكر كلامه ونص كلامه، لأن كلام غريب حتى شبيه بما يذكر في الفقه الوضعي في أصولنا، ولا بد لنا من تدقيقه، هل يكون هذا الكلام صحيحا وله أصل شرعي أو ليس له أصل شرعي، نقرره إن شاء الله بنص كلامه في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.